بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقول بعضهم إنه الغنى، لأن عدد السلف في تفسيرهم هكذا: يذكر الرجل نوعا من أنواع المسمى لحاجة المستمع إليه أو ينبه به على الجنس، كما قال العجمي: ما الخبز؟ فيعطى رغيفا، ويقال له هذه بالإشارة إلى الجنس لا إلى عين الرغيف. إن شاء الله تجدونه. قال: معنى الخناء الفساد الأخلاقي. ملاقة فاستوانا نمهلي بالغ المثبت مقدم على النافي. قال: لكن قد قال قوم إن المراد شهادة الزور التي الكذب اللغو. قال الشيخ ابن عثيمين، وهذا طيب في قوله ليلى العين، قال: وهذا صحيح لو وصفت الرغيف لأعجمي فقلت هو حب يطحن ثم يعجن ثم توقد له النار ثم يجعل في التنور لبقي مدة لا يعرف الرغيف. لكن لو قلت له هذا هو الرغيف وأريته الخبز لفهم، يعني الوصف بالعين هذا المقصود بك. قال: والزور الصحيح أنه كل ما خالف الحق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور أو العمل به. هذا خلاصة في الزور، أنه كل ما كان باطل وخالف الحق فهو زور. قال شيخ الإسلام: وهذا قال: لكن قال قوم إن المراد شهادة الزور التي هي الكذب، وهذا فيه نظر، فإنه تعالى قال: لا يشهدون الزور، ولم يقل لا يشهدون بالزور. والعرب تقول: شهدت كذا إذا حضرته، كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وهذا كثير في كلامهم. أما شهدت بكذا فمعنى أخبرت به. قال: وجه تفسير التابعين المذكورين أن الزور هو المحسن المموه حتى يظهر بخلاف ما هو عليه في الحقيقة، ومن قال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، لما طيب لما كان يظهر مما يعظم به مما ليس عنده. فالشاهد بالزور يظهر كلاما يخالف الباطن، ولهذا فسره السلف تارة بما يظهر حسنه لشبهة أو لشاوك وهو قبيح في الباطن. فالشرك ونحوه يظهر حسنه للشبهة، والغناء ونحوه يظهر حسنه للشهوة. وأما عياد المشركين فجمعت الشبهة والشهوة، وهي باطل إذ لا منفعة فيها في الدين، وما فيها من اللذة العاجلة فعاقبتها إلى ألم، فصارت زورا وحضورها شهودها. وإذا كان الله قد مدح ترك شهودها الذي هو مجرد الحضور برؤية أو سماع، فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل الزور لا مجرد شهوده؟ قال: ثم مجرد هذه الآية فيها الحمد لهؤلاء والثناء عليهم، وذلك وحده يفيد الترغيب في ترك شهود أعيادهم وغيرها من الزور، ويقتضي الندب إلى ترك حضورها، وقد يفيد كراهية حضورها لتسمية الله لها زورا. قال: فأما تحريم شهودها من هذه الآية ففيه نظر يشهدون الزور، ودلالاتها على تحريم فعلها أوجه، لأن الله سبحانه أوجه لأن الله سماها زورا، وقد ذم من يقول الزور وإن لم يضر غيره لقوله في المتضاغرين: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقال تعالى: واجتنبوا قول الزور. ففاعل الزور كذلك، خلاصة ما مر زور ما مر معنى قول العثيمين، ما خالف الحق فهو زور. قال: وقد يقال قول الزور أبلغ من فعله، ولأنهم إذا مدحهم على مجرد تركهم شهوده الذي لا يشهدون الزور دل على أن فعله مذموم عنده معيب، إذ لو كان فعله جائزا والأفضل تركه لم يكن في مجرد شهودي أو ترك شهودي كبير مدح، إذ شهود المباحات التي لا منفعة فيها وعدم شهوده قليل التأثير، بقوله والذين لا يشهدون الزور، يدخل ذلك القول ويدخل ذلك الفعل، ليس مجرد شهود فقط بمعنى ما حضروا، يعني بمعنى ليس الآية فيها مد فقط الذين ما يحضرون، بل الذين ما يفعلون الزور من باب أولى في ذلك، وكذلك من يقول قول الزور. قال وقد يقال هذه مبالغة في مدحهم إذ كانوا لا يحضرون مجالس البطالة وإن كانوا لا يفعلون الباطل، ولأن الله تعالى قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، فجعل هؤلاء المنعوتين هم عباد الرحمن، وعبودية الرحمن واجبة، فتكون هذه الصفات واجبة وفيه نظر، إذ قد يقال في هذه الصفات ما لا يجب، ولأن المنعوتين هم المستحقون لهذا الوصف على وجه الحقيقة والكمال، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وقال إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان الحديث، وقال ما تعدون المفلس فيكم ما تعدون الرقوب فيكم، الرقوب ونظائره كثير. قال فسواء كانت الآية دالة على تحريم ذلك أو على كراهته أو استحباب تركه حصل أصل المقصود، إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا، إذ من المقصود بيان استحباب ترك موافقتهم أيضا، فإن بعض الناس قد يظن استحباب فعل ما فيه موافق لهم لما فيه من التوسيع على العيال أو من إقرار الناس على اكتسابهم ومصالح دنياهم، فإذا علم استحباب ترك ذلك كان أول المقصود. وأما السنة فروى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية، جاء أنهما المهرجان والنيروز، فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود بهذا اللفظ. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس، ورواه أحمد والنسائي، وهذا إسناد على شرط مسلم. فوجه الدلالة أن العيدين الجاهليين قال لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة، بل قال إن الله قد أبدلكم بهما يومين آخرين، والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه، إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه، وهذا لا تستعمل هذه العبارة إلا فيما ترك اجتماعهما. قال الشيخ ابن عثيمين في هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله إشارة إلى أن هذه الأعياد التي تقام مثل عيد الأم وعيد العمال وعيد كذا وعيد كذا كلها باطلة وليس لها تعلق بالشريعة الإسلامية، وإنما تشبه أعياد الجاهلية، وإن كانوا يقولون هذه إحياء للذكرى، ذكرى العمال، ذكرى الأم وذكرى كذا، فيقال عندنا من الأعياد ما هو خير منها عيد الأضحى والفطر. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأسبوع، لأن عيد الأسبوع لا يحصل فيه من اللعب والتوسعة الذي في الجمعة على الأهل وما أشبه ذلك مثل ما يحصل في عيد الأضحى وعيد الفطر. وأما مسألة أسبوع المسجد وتنظيفه، فيقال تحديد تنظيف المسجد في هذا اليوم ليس له أصل، يعني تنظيف المسجد فقط يوم الجمعة مثلا. قال وكقوله أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، وقالوا بدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، قالوا فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، وقالوا لا تتبدلوا الخبيث بالطيب إلى آخره.